الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. الجبهة الشمالية تقفز إلى الواجهة مجددا بعد صواريخ مجهولة الهوية انطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه مستوطنات في الجليل الغربي. ورغم أن إسرائيل رأت أن الهجوم لا يتجاوز دائرته الموضوعية، إلا أنها اختارت توجيه رسائل من العيار الثقيل عبر استهداف غاراتها لمواقع فلسطينية قديمة في بلدة النعيمة جنوب العاصمة اللبنانية، ما طرح الكثير من الأسئلة أو التساؤلات حول النوايا الإسرائيلية التي لا تبدو بعيدة عن تطورات وأحداث الساحة اللبنانية.
وفي محور آخر من الجبهة الشمالية، كانت الحدود السورية مع الجولاني المحتل تشهد حركة نشطة من نقل جرحى الجماعات المسلحة العاملة ضد الجيش السوري إلى المستشفيات الإسرائيلية. وقد عبر هؤلاء الجرحى عن شكرهم لسلطات الاحتلال على مساندتهم لهم، وأوضحوا أن النظام السوري هو الحائل بينهم وبين إقامة علاقات مع إسرائيل.
قبل الدخول في تفاصيل هذه الحلقة، نبقى مع أبرز فقراتها.
شريط إخباري يعرض أحداث الأسبوع.
أختير بن 22 نهراج ميش خيال.
إسرائيل تلجأ للتصعيد بعد إطلاق صواريخ مجهولة نحو المستوطنات الشمالية.
يشوف بجليل المعربي وفجأة بمتخم بتيم شبو متجوررين نيصولي شואה.
السياج الحدودي الإسرائيلي في الجولان يفتح أوسع أبوابه أمام جرح المجموعات المسلحة. وفي فقرة من دون تعليق، إسرائيل تحاصر كرة القدم الفلسطينية.
بين إسرائيل فلسطيني.
السلام عليكم.
بداية مشاهدينا، نقدم لكم شريطا إخباريا يعرض أهم الأحداث التي جرت داخل الكيان الإسرائيلي هذا الأسبوع. طالب ما يسمى برئيس اتحاد الثوار السوريين الملقب بأبي عدنان عبر صحيفة معاريف بأن تقوم إسرائيل بضربة نوعية استباقية ضد قوات الجيش السوري حول دمشق مثل ما فعلت في الضربات الجوية السابقة. واعتبر أبو عدنان أن المساعدة الإسرائيلية للجماعات المسلحة السورية ستمثل فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل وسوريا. حذرت ما يسمى بهيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية من سفر الإسرائيليين إلى سيناء وتركيا وكينيا ونيجيريا والهند وجنوب تايلاند. وقد اعتبرت الهيئة أن ما وصفته بحملة الانتقام من قبل حزب الله وإيران لا تزال قائمة ضد أهداف إسرائيلية في العالم. اختار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو النائب السابق لرئيس الموساد يوسي كوهين لمنصب رئيس مجلس الأمن القومي، حيث يمتلك الأخير خبرة 30 عاما في العمل الاستخباراتي. قتل الجيش الإسرائيلي أحد الفلسطينيين أثناء عملية اعتقال أحد عناصر الجهاد الإسلامي في مخيم جنين في الضفة الغربية. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الفلسطيني قتل أثناء اشتباك مع القوة الإسرائيلية التي جاءت لاعتقال عنصر الجهاد الإسلامي. قدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوائح اتهام ضد الفلسطينيين سلطان أبو حمص ومحمد غربي من حي العيسوي في القدس المحتلة بتهمة طعن مستوطن صهيوني قبل شهر بالقرب من بوابة نابلس في القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة. مثل 4 فلسطينيين من المناطق المحتلة عام 48 عملية تسللهم إلى إحدى قواعد الجيش الإسرائيلي شمالية فلسطين المحتلة واستيلائهم على 5 بنادق وعدة مخازن رصاص بالتعاون مع أحد الجنود البدو يخدم في تلك القاعدة. أظهرت مشاهد وعرضتها القناة الإسرائيلية الثانية في منطقة ميتسار تسلل فلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة عام 48 بسهولة عبر ثغرة في السياج الفاصل. وقالت القناة إن المتسللين يمكن أن يدخلوا للعمل أو لتنفيذ هجمات داخل الأراضي الإسرائيلية. هدد أحد نشطاء اليمين الإسرائيلي في رسالة من سجنه بقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقالت مصادر الشرطة الإسرائيلية إن خلفية التهديد هي إطلاق الأسرى الفلسطينيين في الأسبوع الماضي. أعلن قادة الشرطة الفلسطينية والصهيونية والأردنية في مؤتمر مشترك في أريحة في الضفة الغربية عن توقيع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الأطراف الثلاثة عقدوا 3 لقاءات عمل سابقة برعاية أمريكية. حذر مدير مؤسسة الضمان الوطني الصهيوني شلومو ماريوسوف من أن تقليص مخصصات الأولاد في إسرائيل سوف يؤدي إلى إدخال حوالي 40,000 طفل إسرائيلي إضافي تحت خط الفقر. ألقاكم بعد قليل في فقرة الصحف الإسرائيلية.
مدير مركز يافا للدراسات الكاتب والباحث السياسي الدكتور رفعت سيد أحمد، أهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا وكريما في قناة المنار.
أهلا وسهلا.
طبعا الحديث اليوم عن الموضوع الإسرائيلي وبسياق قراءتنا للمستجد الإسرائيلي هو حديث بالنهاية عن السياقات السياسية التي نعيشها اليوم في المنطقة. برأيكم يعني من خلال تجربتكم ومحايثتكم للموضوع المصري وللواقع المصري بشكل مباشر ومن خلال زيارتكم التي قمتم بها إلى لبنان وما يعني شاهدتموه من هذا التفاعل وهذه الحيثية اللبنانية الخاصة، برأيكم اليوم كيف نستقرأ السياقات العامة للسياسات في هذه المنطقة وأين دور إسرائيل من هذه السياقات؟
يعني أنا بعتقد أن إسرائيل حاضرة في كل هذه السياقات سواء بشكل علني مباشر أو بشكل غير مباشر. ما شاهدناه في لبنان خلال 10 أيام من انفجارات متتالية آخرها ما جرى في طرابلس أو عدوان مباشر في على الأراضي اللبنانية بصواريخ إسرائيلية أو العكس على العدو الصهيوني، كله كانت إسرائيل حاضرة فيه. أنا لا أستبعد على الإطلاق أن تكون إسرائيل حاضرة في انفجارات طرابلس وغيرها من الانفجارات سواء عبر عملائها المباشرين أو عبر عملائها غير المباشرين. هذا حضور، حضور في المشهد السوري لا جدال فيه منذ بداية الأزمة من 2013 حتى يومنا هذا، حضور على صعد مختلف سواء على صعيد سياسي أو على صعيد تآمر دولي أو دعم لقوى المعارضة أو ترتيب مع أنظمة الخليج لتصعيد عمليات تفكيك الدولة السورية بشكل أو بآخر. في المشهد المصري نفس الموقف، الإسرائيلي حاضر خلف جماعات العنف المتطرفة في سيناء، أكثر من 5,000 عنصر، وممكن نتكلم بعد قليل عن خريطة هذه الجماعات في سيناء. إسرائيل حاضرة أيضا سواء بالدعم العسكري المباشر أو عبر شبكة جواسيس واختراقات لهذه التنظيمات المتطرفة. إسرائيل إذن حاضرة في التغيرات الجارية في المنطقة، حاضرة بمفهوم الاستفادة المباشرة منها وتوظيفها لصالحها أو على الأقل تقليل خسائرها من الإيجابي من هذه التطورات لصالح الشعوب. يعني مثلا حاولت أن تدخل إلى الموقف السوري عبر الجماعات لأن سوريا بدأت تنتصر، فإذا مزيد من العنف في سوريا، مزيد من تحطيم بنية الدولة السورية، عمليات التفجير والترويع المتتالية تتم عبر جماعات لها اتصال مباشر بالعدو الصهيوني. ولماذا؟ لأن بدأت سوريا تتعافى منذ القصير منذ هذه الموقعة على وجه الخصوص، وبدأت الدولة تنتصر تدريجيا على هذه الجماعات. فمن المهم ألا لدى الإسرائيلي ألا تفرح بهذا النصر أو تقطف ثمار هذا النصر، فتحاول باستمرار أن تلعب في المشهد أو الملف السوري. يمتد الأمر إذا إلى الجانب المصري بشكل أو بآخر.
المصري بشكل أو بآخر. طبعا سنحاول أن نقارب هذه السياقات، ولكن انطلاقا من الحدث هذا الأسبوع، يعني لعله الحدث كان ما حكي عن صواريخ 4 انطلقت نحو يعني فلسطين المحتلة والرد الإسرائيلي الذي أتى في هذا السياق. سنتابع حديثنا ولكن بعد هذا التقرير. اختار كيان العدو استهداف مواقع للجبهة الشعبية القيادة العامة في منطقة النعمة جنوب بيروت ردا على صواريخ مجهولة انطلقت من جنوب لبنان نحو المستوطنات. وكان اللافت في الرد الإسرائيلي أنه لم يستهدف الجهة التي أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.
رد إسرائيلي سريع على استهداف المستوطنات الشمالية بصواريخ مجهولة الهوية استدعى الكثير من التساؤلات وطرح علامات استفهام كبيرة حول الأهداف من التصعيد الإسرائيلي، خصوصا أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع مفترضة للجبهة الشعبية القيادة العامة رغم أن منظمات أخرى تبنت العملية. الغارات الإسرائيلية تأتي غداة سقوط عدة صواريخ على مستوطنات الجليل الغربي أطلقت من منطقة الحوش قرب مدينة صور، وأعقبها تأكيد إسرائيلي أن الهجوم يشكل حدثا موضعيا وأنه بات وراء ظهر الإسرائيليين ما أوحى أن إسرائيل لا تنوي الرد العسكري على إطلاق هذه الصواريخ، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد بأن إسرائيل لن تسكت على تعرضها للهجمات، كما أن الرسالة الإسرائيلية كانت واضحة للحكومة اللبنانية حين حملها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المسؤولية عما يجري على الأراضي اللبنانية.
המדיניות שלנו ברורה, גם להגן וגם לסכל. ידע כל מי שפוגע בנו, ידע כל מי שמנסה לפגוע בנו, שאנחנו נפגע בו.
תגובה של צה"ל וממשלת ישראל היא מאוד שפויה, היא מדודה. זה משהו בין לא להגיב, כי באמת אנחנו כרגע חזקים מדי בשביל להיכנס למעורבות בכל דבר כזה, לבין לסמן בדיוק את היעד הזה בנואמה. נואמה מסורתית זה בסיס או בסיסי תחמושת בעבר. ממשלת לבנון, ברור בדיוק למה צה"ל התכוון, וברור שצה"ל יכול לפגוע בדיוק איפה שהוא רוצה.
תגובה מעט מפתיעה של צה"ל לפנות בוקר, ואני אומר מעט מפתיעה כי כשאנחנו מסתכלים על שבעת האירועים הדומים של ירי רקטות בידי ארגוני ג'יהאד עולמי מלבנון לישראל מאז תום מלחמת לבנון השנייה, בדרך כלל התגובה האוטומטית של צה"ל זה לזרוק שם כמה פגזי תותחים מיד לאחר הירי, כלומר דקה שאחרי זה, ולעזוב את האירוע הזה. תקיפה של חיל האוויר לא ראינו בלבנון הרבה זמן.
الأوساط الإسرائيلية وضعت إطلاق الصواريخ في سياق التصعيد الذي تشهده المنطقة، وأن حالة الغليان التي تضرب الدول المجاورة بدأت تلقي بانعكاساتها على أمن إسرائيل، وربطت هذه الأوساط بين التوتر على الحدود في الجولان ومع مصر بما جرى على الحدود الشمالية.
אבל אני חושש שככל שהמלחמה בסוריה, מלחמת השיעים בסונים, תגלוש לתוך לבנון והיא כבר גלשה, היא היציבות גם במדינה הזאת יגבר, ואנחנו נראה עוד ועוד ניסיונות לירי עלינו, עוד התקפות מתוך לבנון, כי אנחנו בעצם נמצאים עכשיו בתוך ים של אי יציבות כמעט בכל הגבולות שלנו.
يشار الى ان منظومة القبة الحديدية اعترضت احد الصواريخ الاربعة التي اطلقت من جنوب لبنان، فيما سقطت الصواريخ الاخرى داخل المستوطنات، ما اعتبرته الاوساط الاسرائيلية فشلا ذريعا لاداء هذه المنظومة في مواجهة الصواريخ.
بإطار السياقات يعني اللي كنا عم نتحدث عنها، أنه هناك سياقات في المنطقة واضحة الحضور الإسرائيلي في هذه السياقات.
نعم.
الحدث اللي شاهدناه إطلاق صواريخ سبعة على إسرائيل والرد الإسرائيلي اللي كان، والذي يعني كان فيه التساؤل هل هو رد بالإطار السياسي أم بالرد العسكري؟ كيف تعلقون وكيف تنظرون لمثل هذا الحدث؟
يعني أنا على عكس ما يرى المعلقين الصهاينة، أنا أعتقد أن إسرائيل مرعوبة، يعني في حالة خوف شديد مما أولا يجري في المنطقة. هناك سقوط تدريجي للمشروع الأمريكي الذي يبنى على قشرة إسلامية بدأ سقوطه في القصير والصمود الدولة السورية، الدولة بمعناها التاريخي والموضوعي، وهذا الصمود للدولة السورية أدى إلى سقوط للمشروع في داخل سوريا، بغض النظر عن أعمال الإرهاب والتي من السهل أن يقوم بها أي تنظيم لا أخلاقية له ولا قيمة له في إطار الثورات الحقيقية، فهذه ليست ثورات. بالتالي سقوطه في سوريا أدى بالتدريج إلى سقوطه في باقي المنطقة، أو تدريجيا في باقي المنطقة، فسقط الحمدين في قطر، حمد بن جاسم وحمد بن خليفة، وتقوقعت قطر إلى حجمها الطبيعي كدولة كانت تقوم بدور أكبر من حجمها الطبيعي، وسلمت الراية في ملفات المنطقة الساخنة إلى آل سعود وتحديدا بندر والمخابرات السعودية. ثم بدأت تركيا تتقلص من داخلها وتنفجر من داخلها عبر ما يسمى بانفجارات ميدان تقسيم وما سيلي ذلك من مشكلات سياسية واقتصادية فيها. ثم انتهت القصة بمصر، فسقط الإخوان وسقط طيار الإسلام التكفيري والإسلام الموظف من قبل أمريكا لخلق نموذج لا علاقة له بالثورة المصرية الحقيقية التي قام بها الشعب المصري، حتى لا يتقول البعض على أن الجيش انقلب على هذه الثورة. الذي جرى هو تحرك شعبي انحاز إليه الجيش، وكان مجبرا أن ينحاز إليه شيئا أبا، لأن هذا تحرك شعبي مليوني حقيقي لتصحيح مسار الثورة التي انحرفت في اتجاه كان أراد بها الإخوان. ولعلك تتذكر مؤتمر الشهير لمحمد مرسي في استاد القاهرة، عندما حرف بوصلة الاهتمام المصري الخارجي ناحية الجهاد في سوريا بدل الجهاد في فلسطين، وحرف البوصلة من الهجوم على العدو الصهيوني والأمريكان وغيرهم إلى الهجوم على الشيعة. فهذا الحرف في البوصلة الخارجية كان يصاحبه إفلاس وإخفاق في الملفات الاقتصادية والسياسية والديمقراطية الداخلية، فانتفض الشعب، انكسار وانكسر المشروع المتأسلم في مصر. هذا الانكسار المتتالي الذي بدأ في القصير ثم ذهب إلى البلاد الأخرى يرعب الإسرائيلي، وسيرعبه أكثر عندما ينتقل برد الفعل الجدلي العكسي من تأثير الانكسار العمود الفقري في القاهرة لهذا التيار الإسلامي السياسي إلى تقليل الضغط على سوريا من قبل هذه التيارات معنويا وسياسيا، وبالتالي هي جدلية بدأت في القصير ووصلت إلى القاهرة، ثم ستأتي من القاهرة إلى دمشق لتساند أكثر الدولة السورية في صمودها تجاه هذه الجماعات. هذا كله في المجمل، طالما عيوننا على العدو، هذا كله في المجمل يؤلم ويربك العدو، لذلك أطلق صواريخه كنوع من يعني متصورا هو رسالة إنذار، رسالة إرهاب، أننا موجود وعلى اللبنانيين أن ينتبهوا وأنا قادر، لكنه هو ذاق من قبل الصواريخ الحقيقية، ذاقها في 2000 2006، ويعلم العدو الحقيقي له كيف يتفنن في إزاقته الصواريخ وأين يضبط بالضبط صواريخه وهو حزب الله. وبالتالي هي رسالة ضمنية إلى حزب الله ورسالة ضمنية إلى المقاومة، إنه قادر، ولكنه أنا في تقديري تعبير عن ضعف وليس تعبير عن إمكانيات امتلاك القوة كما أشار المحللين الإسرائيليين.
كنتم تحدثتم عن أنه نوع من انكسار الإسلاموية بين قوسين يمكن أن يشكل بشكل من الأشكال ضعف لإسرائيل أو لحركة إسرائيل الأقليمية في هذه المنطقة، ولكن البعض ممكن أنه يشوف يعني ربما ترجع إسرائيل إلى سياسات بديلة، يعني التفجيرات التي يشهدها لبنان، انفجار الحالة السورية يعني وانفتاحها على مصراعيها نحو تدهور ليس له أي نهاية، الوضع في مصر والتأزم في مصر هو بالنهاية تستفيد منه إسرائيل بشكل من الأشكال، لأنه ما في منطقة مستقرة محيطة فيها، وهذا يشكل نوع من أنواع الاستفادة بالنسبة لإسرائيل. برأيكم إذا بدنا نقرأ بكل هذا السياق، ما هي السياسات الإسرائيلية التي تتبع على مستوى السياقات سواء في سوريا في لبنان في مصر، وخاصة أنه ربما يكون لإسرائيل سياسات بديلة؟
صحيح، وبالتأكيد يعني العدو الصهيوني من 48 حتى اليوم لديه سيناريوهات وبدائل وخيارات إلى آخره، لكن خلينا نقرأ الأمور في وقائعها الحقيقية. أنا أظن أنه أمام سيناريوهات ضيقة للغاية، خيارات ضيقة للغاية، لأن الأمور لا تسير على هواه ولا تسير على هوى الأمريكي ولا وفق المخطط الذي كان مرسوما لهذه المنطقة منذ 3 سنوات على الأقل.
برأيكم السياسات الإسرائيلية الآن متطابقة مع السياسات الأمريكية
في وهو مش بس متطابقة، المصالح متطابقة، قد تختلف في الشكل، قد تختلف في التوقيتات، في بعض المراحل، في الإخراج، لكن مضامين وجوهر السياسات والحفاظ على أمن إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة على رأسها البترول وضرب المقاومة، هذه مصالح متطابقة وبالتالي لا تنفصل منذ 60 عام، وساذج من يتصور أسمة انفصال، هذا لا انفصال فيه بين الشريكين لأنه عدو واحد في الآخر. وبالتالي الخيارات أمامها ضيقة ومحدودة، الأمريكي والإسرائيلي خياراته محدودة. ليه أنا بتكلم الأمر؟ لأني كان المتوقع والمتصور أمريكيا تفكيك المنطقة لإعادة تركيبها مرة أخرى وفق هذه المصلحة الأمريكية والإسرائيلية، ففككوا المنطقة بدرجة أو بأخرى، ساهموا في تفكيك المنطقة، لكن عندما أرادوا أن يركبونها فوجئوا بأن ثمة متغير أكبر منهم صمد في المشهد، أو متغيرين على الأقل يعني أكبر منهم صمدوا في المشهد وفاجأوهم بالحضور في هذا المشهد، فأربك الحسابات. المتغير الأول وهو المقاومة اللبنانية والفلسطينية عبر صمودها وثباتها على خياراتها وعدم القدرة على تطويحها من تفجيرات عبر عمليات إرهاب كثيرة، يعني تفجيرات ومحاولة ضرب الظهير المساند لها وهو سوريا إلى آخره، ولكن بقيت هذا المتغير بقي كما هو، بل يزداد قوة ويزداد جرأة في خطاباته. انظر خطابات السيد حسن نصر الله، انظر خطابات رمضان شلع، انظر خطابات كل القوى المقاومة في المنطقة وحضورها، هي ازدادت قوة على عكس ما كان يتوقع في الشرق الأوسط الجديد الذي جاء بعد الثورات. ثانيا صمود الدولة السورية، شئنا أم أبينا، شاءت إسرائيل أم أبت، كل هذه المحاولات ومن أخيرها المحاولات الأخيرة والكيماوي وغيرها لم يفلح في إسقاط الدولة بغض النظر عن هذا النظام أو غيره، موقفنا منه أو موقفهم من الاستبداد وغيره، القصة هي تفكيك الدولة السورية ولا علاقة لها لا بثورة ولا بإسقاط نظام بشار ولا بحريات ولا غيره. القصة هي تفكيك الدولة السورية. صمدت سوريا، هذا متغير لم يكن في الحسبان الأمريكي والإسرائيلي. ثم والأهم في هنا بقى وهي الدولة المركز في مصر، الحضور القوى الثالثة وهي الشعب المصري والحراك والعزة الوطنية المصرية التي استعصت على التأسلم السياسي أن يتم أسلمتها بمفهوم أمريكي خلال السنتين أو السنة اللي فاتت، والحضور الوطني للجيش المصري سواء قبل البعض بهذا المعنى أو لم يقبل، هذا الحضور للشعب وللجيش في مواجهة محاولة اختطاف الدولة المصرية أو الثورة المصرية وتوظيفها في إطار مشروع الشرق الأوسط الأمريكي فشل هو أيضا. هذا كله يزعج الإسرائيلي. صحيح الإسرائيلي بيسرب كل حين أنه منزعج من مساندة أمريكا للإخوان المسلمين ولا بد من مساندة الجيش المصري، أنا أعتقد أن هذا جزء من لعبة تكريه القوى الوطنية بعضها ببعض، لعبة لتفكيك وتفرقة الوحدة الوطنية المصرية. لكن الإسرائيلي يخشى ويخاف جيدا ويعلم من هذا، والجيش المصري الوطني والشعب المصري يدرك أنه في طريقه إلى تغيير كامب ديفيد خلال أيام إن لم يكن يعني شهور قليلة بحكم الظروف الموضوعية، لأنك لديك عدو في سيناء اسمه جماعات متطرفة تحاول أن تضرب بنية الجيش والوطن في سيناء، فالجيش المصري مجبر على تغيير كامب ديفيد لكي يحضر بقوة وبكثافة في سيناء.
هذا الموضوع تحديدا على ما يبدو كان مدار انشغال الصحافة الإسرائيلية هذا الأسبوع، تحديدا موضوع سيناء. أبرز التعليقات والعناوين في الصحافة الإسرائيلية لهذا الأسبوع مع الزميلة رجاء عوض.
أرحب بكم مشاهدينا في فقرة الصحف الإسرائيلية التي لم تبتعد اهتماماتها عن الشأن المصري بسبب تلاحق الأحداث هناك وخاصة في شبه جزيرة سيناء، إضافة إلى مواضيع أخرى متفرقة، حيث حذر المحلل السياسي في صحيفة إسرائيل اليوم دام مارغليت من أن عودة الإخوان المسلمين إلى الحكم في مصر بعد إبعادهم بالقوة ستكون بمثابة كارثة سيندم عليها الجميع طويلا. كما حذر مارغليت أيضا من أن إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا إذا استطاع وزير الدفاع السيسي إعادة الاستقرار إلى مصر، لأنه سيكون مضطرا إلى الاستجابة إلى الأصوات الصادرة من ميدان التحرير، ما سيشكل خطرا على اتفاقية السلام. فيما كان للخبير في شؤون الشرق الأوسط يلزسر رأي آخر في صحيفة إسرائيل اليوم بعد اعتباره أن قرار القضاء المصري بإطلاق سراح الرئيس المخلوع حسني مبارك يشكل نهاية لرمزية العاصفة التي ضربت مصر، ومن المتوقع أن تعود مصر إلى نقطة البداية أي إلى أيام مبارك، لكن مع حلول وزير الدفاع السيسي مكانه، وتكون بذلك نهاية عملية الربيع المصري. أما المحلل العسكري في صحيفة يدعوت أحرنوت أليكس فيشمان فقد أكد أن مقتل 25 شخصا من أفراد الشرطة المصرية في سيناء يعود إلى انسحاب فرق الكوماندوز من سيناء وتوجهها إلى مناطق أكثر حساسية مثل تأمين قناة السويس، والاستنتاج أن يعود الجيش المصري، وإلا فإن ما تعرض له الجنود المصريون لن يكون الأخير، وأن نطاق المواجهات سيتسع إلى منطقة الحدود بين مصر وإسرائيل. في اتجاه مختلف فقد حذر الكاتب حايم أسا في صحيفة معاريف من أنه إذا فشلت المفاوضات مع الفلسطينيين فإن إسرائيل ستجد نفسها وسط الفوضى التي تسود في المنطقة في ظل تداعيات الربيع العربي، حيث إن التسوية التي نحن بصددها أهم من أي شيء آخر وحتى من الخطر النووي الإيراني. وكل من يعتقد بأن قرار التوصل لتسوية هو الأصعب لا يدرك أن عدم المضي في هذه التسوية هو الأخطر. فيما ذهب المحلل السياسي في صحيفة يدعوت أحرنوت جاي بخور إلى أن كل من يعتقد بأن الواقع الذي كان سائدا في منطقة الشرق الأوسط لا يزال قائما إما أعمى أو منعزل عن الواقع، فلم يعد هناك وجود لأنظمة وجيوش ودول سيادية، وعلى جميع المسؤولين والرأي العام في إسرائيل أن يتنبه، وعلينا أن نوقف التنازلات لأن هذه المنطقة باتت أكثر عنفا بالنسبة إلى إسرائيل. في سياق متصل رأى المختص في الشؤون العربية بوعاز بصمت في صحيفة إسرائيل اليوم أن الرئيس السوري بشار الأسد سيبقى في السلطة على الوتيرة التي هو عليها نفسها. ونحن سنعود إلى التصارع حتى مع تركيا، لأنه أدرك أن الرئيس الأمريكي أوباما لا يريد أو لا يستطيع أو ببساطة لا يعرف ما عليه القيام به تجاه سوريا بعد أن حول فترة رئاسته للبيت الأبيض في الموضوع الخارجي إلى حال من الإرباك حتى في موضوع التصالح بيننا وبين تركيا. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى فقرة أو إلى نهاية فقرة تعليقات الصحف الإسرائيلية.
مشاهدينا فاصل قصير نتابع بعده.
تومار لورخيك مخبرون بقشنا كما تصيرين شخفوا خكيرة بمشترت جوش عصيون.
ضربوني.
كيف ضربوا؟
ضربني بالعصا على راسي.
مين الشرطي؟
الشرطي محقق.
سألته شو يابا صار معك؟ قال لي يابا ذبحوني، وهذه مثبتة على السي دي التحقيق عند الشرطة.
كثيرة هي ممارسات الاحتلال التي تنتهك حقوق الفلسطينيين، وآخرها تقرير لمنظمة حقوقية إسرائيلية يكشف عملية تعذيب بحق أسرى فلسطينيين.
תחנת עציון של משטרת בחוז שי, כאן על פי טענת ארגון בצלם, התנהלו במשך ארבע שנים חקירות אלימות רובן של קטינים.
מה שמסתמן זה תופעה של לסחוט הודעה בכל מחיר מהקטינים האלה, גם אלימות פיזית קשה.
בכפר בית אומר לא הרחק מחברון פגשנו כמה צעירים שחוו חקירה במשטרת גוש עציון.
ضربوني.
כיף ضربו?
ضربني بالعصا على راسي.
مين الشرطي؟
الشرطة محقق.
سألته شو يابا صار معك؟ قال لي يابا ذبحوني، وهذه مثبتة على السي دي التحقيق عند الشرطة كمان.
بقوا اثنين
ومع بعض هم ضربوا؟
اه في التحقيق. وبعديها ما تحملتش الكتل واعترفت، قلت لهم ضربت حجرين.
לארגון בצלם דווח על 64 אירועים של הקאת נחקרים על ידי שוטרים. מתוכם 31 פלסטינים הגישו תלונות, השאר בחרו שלא להתלונן מחוסר אמון במערכת או מחשש שיבולה להם לטענת בצלם. 20 מתלוננים ביטלו את התלונות. מחש חקר שלושה מקרים והחליט לסגור את התיקים.
رغم تراجع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية في الكيان الصهيوني بشكل كبير، إلا أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي يدفع الكثير من الإسرائيليين إلى التعبير عن صرختهم حتى ولو عبر خطوات فردية.
רק אתמול חגגו באוצר בסביעות רצון את הנתונים המפתיעים על צמיחה של יותר מ-5% ברבעון האחרון, והבוקר הופתעו שוב ממה שנראה כמו ניצניה של מחאת דיור חדשה בקריית הממשלה ובגן סקר בירושלים וגם מול ביתו של שר האוצר בתל אביב. אבל בעבור יושבי האוהלים האלה בגן סקר לא מדובר בגימיק. שרון בן דוד, חבריו ובני משפחותיהם שוב מוצאים את עצמם חוזרים לגן, מנסים להקים מחדש את המאהל שפינו לפני כשנה וחצי. בזמן שחלף ניסו לשקם את הריסות חייהם, אבל לא היו להם אשליות. הם ידעו שיאלצו לחזור לכאן.
לא הצלחנו, כי המשכורות נשארו אותן משכורות. האיכות חיים רק עלתה יותר. הגזרות של הפיד בכלל רק העשירו והעשירו את העשירים. ודרסו אותנו לגמרי.
לא הרחק משם, מול משרד האוצר, שובטת רעב זה כמה ימים הדסה נוח. היא נאלצה להפסיק את עבודתה בטיפול בקשישים, משום שהעמידר העלתה לה את תשלום שכר הדירה ל-1,500 שקלים, לאחר שדיווחה כי היא מסתכרת 2,000 שקלים.
אני רוצה לעבוד, יש לי את הכבוד העצמי הקטן הזה, הטיפה שנותר לי. אל תיקחו את זה גם ממני.
كشف تقرير لمراقب الدولة الصهيوني عن مخالفات واسعة في استخدام الأحزاب والسياسيين الصهاينة للأموال في حملاتهم السياسية والانتخابية.
הגשת הדוחות של המתמודדים בפריימריז למבקר, איש עוד לא ידע שהיושב ראש הטרי נפתלי בנט שכר חוקר פרטי נגד חבריו למפלגה סלומיאנסקי ואורלב. בנט בתגובה השמיע טענה משונה שלפיה את שכירת החוקר הפרטי צריכה לשלם המפלגה, שכן המטרה הייתה שמירה על תואר המידות בבחירות המקדימות. המבקר דוחה כמובן את הטענה ומטיל על השר בנט את הקנס הגבוה ביותר שנתן למועמד השנה, 65,000 שקלים. בינתיים בליכוד כנסות דוחות כבדים מהמבקר של כ-20,000 שקל גם לדני דנון ולמשה פייגלין על ניהול לא תקין של החשבונות, אבל בעיקר עוקב הדוח אחר התופעה המטרידה של קבלת תרומות לפוליטיקאים מקומיים מגורמים עלומים בחול. המבקר קורא לאסור על תרומות כאלה בחוק. בינתיים מבשר הדוח על תרומות נדיבות שקיבל גדול פוקדי הליכוד, חבר הכנסת חיים כץ, מעשרות אנשי עסקים אוקראינים. הם לא שמעו מעולם על כץ, אבל תרמו לו כי חבר הכנסת זאב אלקין ביקש מהם. אלקין הופיע אחר כך ברשימת הדילים של כץ. ייתכן שלכך רומז המבקר בדברים החריפים הבאים. בכמה מקרים קיים ספק רב אם קיימת זיקה כלשהי בין התורם לבין המועמד, דבר המעלה חשש שתרומות אלה יתקבלו באמצעות מתווך או בעסקה אחרת שאינה ניתנת לאיתור.
وصلنا الآن إلى ختام البانوراما الإخبارية لهذا الأسبوع.
طبعا مع الشكر الجزيل لزميلتنا رجاء على يعني هالبانوراما السريعة اللي قدمتها. دكتور رفعت، الحديث داخل المجتمع الإسرائيلي هناك انتهاك لحقوق الإنسان، كما تحدث يعني بعض التقارير السريعة تحدث عن 64 حالة ضرب أثناء التحقيق، هناك حدة متزايدة الهوة بين الأغنياء والفقراء، هناك حديث عن تزوير في الانتخابات وفساد في العملية الحزبية داخل إسرائيل. هل يمكن لإسرائيل في ظل هذا الظرف أن تسعى لتصدير أزمتها من الداخل إلى الخارج من خلال حرب أو أي عملية غير محسوبة العواقب؟
لا، غير محسوبة العواقب لا. أنا أعتقد أن الإسرائيلي تعلم عدة دروس خلال السنوات الماضية، أبرزها دروس حروب العصابات التي فوجئ بها وهددت أمنه القومي أكثر من مرة، وآخرها 2006 وحرب غزة، وقدرة المقاومة الفلسطينية على ضرب تل أبيب مباشرة. وبالتالي هو أكيد من المؤكد أنه يدرس ويبحث في دروس هذه الحروب، وبالذات الحروب الأخيرة في العشر سنوات الأخيرة في حياته وفي عمره. لكن مشكلاته الداخلية يجد لها تصريفات أخرى، إما بالاستناد إلى 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 فتح قنوات دعم أكبر مع قوى المجتمع الغربي ودوله للتعويض العجز والفشل الاقتصادي في الداخل باستمرار، إما فتح قنوات خلفية مع دول الخليج ودول الداعمة له بشكل غير مباشر في حل أزماته الاقتصادية عبر تصدير الغاز وعبر أدوات كثيرة للتنفيس وللراحة التريح الاقتصادي، إما أيضا عبر خلق يعني بدائل داخلية ومشكلات داخلية، وما يعني تصدير المشهد الاقتصادي إلى المشهد السياسي، انتخابات مبكرة، مشكلات صراعات قوى إلى آخره. فلديه وسائل بالتأكيد متعددة، لكن أيا كانت الوسائل فهو في أزمة. العدو الصهيوني منذ نشأة وهو أزمة، هو في ذاته جملة اعتراضية في سياق المنطقة وفي سياق التاريخ وفي سياق الواقع. هذه الجملة الاعتراضية لأنها ليست طبيعية وليست منطقية وليست زرعا طبيعيا في هذه البلاد، طبيعي جدا أن هذا الزرع الطبيعي يجد أمراض يعني ويجد مشكلات متعددة، من بينها مثل الذي أشارت إليه هذه التقارير. البحث عن خروج هو محاولة للتسكين وليس للعلاج، لأن أصل الأزمة هو في نشأة وفي استمرارية وفي طبيعة هذا الكيان، وبالتالي كل ما يبحث عنه من حلول هي حلول للتسكين ولتأجيل الانفجار الحقيقي لهذا المشروع وإزالته بشكل حقيقي، لأنه خارج المنطق وخارج التاريخ يعني.
على ما يبدو من أهم المسكنات أو المحاولات الالتفافية التي يحاول أن يلتفها هو الموضوع السوري أو الزاوية السورية بشكل من الأشكال، وكانت صحيح. أخذت حيز من الإعلام الإسرائيلي في هذا الأسبوع. سنتابع نقاشنا في هذا الموضوع تحديدا، ولكن بعد هذا التقرير الذي يعرض لتقديم العون أو المساعدة من قبل الحكومة الإسرائيلية لبعض جرحى الأزمة في سوريا، في إطار مساعي الاحتلال لتقديم العون والمساعدة للجماعات المسلحة العاملة ضد الجيش السوري بالقرب من حدود الجولان المحتل، دخل العشرات من جرحى هذه الجماعات إلى المستشفيات الصهيونية لتلقي العلاج، وقد عبر هؤلاء عن رغبتهم في فتح علاقات مع الكيان الصهيوني على كل الصعد. نتابع هذا التقرير.
على الرغم من محاولة إسرائيل المتكررة نفيها التدخل في الأزمة السورية، إلا أن استقبال العدد الكبير من مصابي الجماعات المسلحة التي تقاتل ضد الجيش العربي السوري في المستشفيات الصهيونية بالقرب من الحدود مع الجولان السوري المحتل بات يطرح أكثر من سؤال حول التدخل الإسرائيلي، خاصة أن هؤلاء يعودون بعد أن يتم علاجهم إلى القتال، وتعتبر المستشفيات محطة يتوافر فيها العلاج واستراحة المحارب تحت مسمى المساعدة الإنسانية. وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن دخول الجرحى من هذه الجماعات ازداد مؤخرا، وأن الأسبوع الأخير شهد دخول أكثر من 20 جريحا إلى مختلف المستشفيات في منطقة الشمال، وسط تكتم إسرائيلي شديد حول أسماء هؤلاء الجرحى والطريقة التي يتم إدخالهم فيها إلى المستشفيات وإعادتهم إلى المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة.
يعني استغيرت نظرتك للشعب الإسرائيلي؟
أكيد، يعني أنا في مثل بيقولوا واحد ما بيعض الإيد ثم يدل.
المصادر الإسرائيلية تحدثت عن أن المستشفيات الإسرائيلية تستقبل مختلف الحالات الخطيرة والمتوسطة من المصابين من المسلحين، وأن الأعداد التي وصلت خلال الأشهر الستة الأخيرة فاقت 100 جريح، وأن بعضهم تنقلهم إسرائيل من داخل الأراضي السورية إلى الجولان المحتل لتلقي العلاج.
رقم مسبار الى سوق الصيوت المركبوت של הפציות זה לא بشום חלום לא תיארתי כזה מצב.
אנחנו שחקנו
كما أن هؤلاء الجرحى الذين لم يخفوا خوضهم للمعارك ضد القوات السورية أكدوا أن النظام في سوريا هو العائق أمام إقامة علاقات بينهم وبين إسرائيل. وكانت مصادر إسرائيلية أعلنت أن إسرائيل تسعى إلى بناء ما يسمى الجدار الطيب على الحدود مع سوريا على شاكلة ما كان قائما في لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1978. وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن المناوشات مستمرة بين الجيش السوري والجيش الإسرائيلي، وأن الجيش الإسرائيلي استهدف مدفعا للقوات السورية النظامية بعد سقوط 9 قذائف أطلقتها القوات السورية داخل الجولان.
على ما يبدو سمعنا بهذا التقرير، وللأسف يعني بعض هؤلاء الجرحى الذي يتحدث أنه لولا نظام الأسد لكنا نتبادل الزيارات اليوم في إسرائيل ومع الإسرائيليين. هل اليوم بتنا أمام مرحلة الجدار الطيب مكررا ومجددا في سوريا في الجولان السوري المحتل؟
أنت تسمح لي بس أن أنا أقرأ دلالات هذه اللقطة التي في تقديري أنها أخطر وأهم لقطة في المشهد السوري مؤخرا. لقطة مجاهدين بين هلالين يعالجهم عدو تاريخي للأمة، عدو للأقصى، لفلسطين، عدو للمسلمين، عدو للمسيحيين، يعالجهم من جروح نتيجة معركة خطأ أدروها في الوقت وفي المكان الخطأ. هذا الدلالة الأولى لها أن هؤلاء خياراتهم وخيارات قيادتهم اللي أعزتهم هناك هي خيارات ضد الدين، ضد الجهاد الحقيقي، ضد الإسلام اللي هو بيتحدث وبيقاتل تحت رايته أكثر من 20 راية في سوريا باسم الجهاد والنصرة وغيرها من الأسماء المضللة، كلمة الحق التي يراد بها دائما باطل. فبالتالي هؤلاء يغنوننا عن أي معنى عن حقيقة المعركة التي تدار هناك، هي معركة الضلال الحقيقي واللافتات الكاذبة والمعاني الخاطئة لكل المفردات الصحيحة ومفردات الجهاد الصحيحة. هؤلاء عندما يعالجهم عدو الأمة بهذا الشكل وعندما ينحزون إليه ويقولون كل هذا الكلام الطيب، فهم اختاروا والطيور على أشكالها تقع، هم اختاروا الخيار الحقيقي، هم كشفوا عن الوك.
هذا ربما في سياسات التمكين ما يضعونها في سياسة التمكين.
أنا أعتقد أن هؤلاء منذ البداية، أنا على الأقل بالنسبة لي واضح الأمر منذ البداية أن ما يجري في سوريا مؤامرة وأنا إسرائيل خلفها، لكن هذه اللقطة في مشهد السياسي في سوريا خلال الشهر الماضي هي من أهم اللقطات، لأنها تكشف مجمل المعركة التي تدار والحرب التي تدار في سوريا. هي حرب بين إسرائيل ونظام ممانع ومقاوم وبدليل بسيط جدا أن شباب إسرائيل الذين جرحوا بيعالجوا في مستشفيات واخد بالك، وبين هلالين بقى الشباب دول مصادفة كانوا يحملون الجنسية السورية خطأ يعني. وهذه دلالة أولى. دلالة ثانية أن المستقبل يحمل علاقات أقوى علاقات قوية بين هذه الجماعات، يعني الآن قوية لكن أقوى بينهم، عندها إن تمكنوا لا قدر الله في حكم سوريا سنشاهد يعني إسرائيل الكبرى، مش سوريا الكبرى، سنشاهد إسرائيل الكبرى. هؤلاء يقولون أن الذي يمنعنا عن أن نحبكم أكثر في إسرائيل هو الأسد، وبالتالي إذا سقط النظام فنحن أمام إسرائيل الكبرى وأمام المصالح الإسرائيلية الممتدة إلى دمشق. وهذا خطر آخر مهم. فضل.
أنا أريد أن أسألكم عن المصالح الإسرائيلية ما بين القاهرة ودمشق. كنتم تتحدثون في الجزء الأول عن أنه المسألة السورية سترتد بشكل من الأشكال على الموضوع المصري، والمسألة المصرية سترتد بشكل من الأشكال على الموضوع السوري. اليوم ونحن نستقرئ يعني الموضوع السوري وتداعياته، كيف تحدد إسرائيل سياساتها، وكيف تنظرون لتداعيات المسألة السورية سواء على مستوى الأمن القومي الإسرائيلي أو على مستوى الأمن القومي العربي وتحديدا المصري؟
طيب. أولا إسرائيل بالنسبة لسوريا أهدافها كانت واضحة منذ البداية، وهي لازالت واضحة ولكنها فشلت، أو على الأقل في طريقها للفشل بشكل كامل. قلت أنها بدأت بالفشل في القصير ثم امتدت إلى القاهرة. إسرائيل تريد تفكيك الدولة السورية، إنهاء فكرة المقاومة والممانعة لدى سوريا، وكحاضنة لقوى المقاومة، مش بس مقاومة حزب الله، لا، مقاومة أكثر من 14 فصيل فلسطيني لمدى 40 عام كانت حاضنة أساسية لهم بالسلاح، السلاح الذي كان يضرب في 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 2012 تل أبيب كان من سوريا ومن إيران، والذي وصف الذي يصفها البعض بأنها بلاد كافرة، ده سلاح الكافر اللي ذهب إلى تل أبيب. احنا محتاجين بعض الأسلحة الكافرة، يعني يا ريت تكفر أكثر في غزة، وعايزين أكثر الأسلحة المؤمنة بقى تطلع من الخليج، يعني لو في يا ريت أهل الخليج يبعتونا شوية أسلحة مؤمنة، لا مش كلام فقط وفتاوى قتل وفتاوى فتنة كما يقدمون. على أي حال إسرائيل تريد تفكيك سوريا، إسرائيل تريد إنهاء المقاومة في هذه المنطقة بدءا من دمشق مرورا ببيروت وغزة. إذن هذا هو الهدف الاستراتيجي لإسرائيل. فشل الهدف، أنا أعتقد أنه فشل نتيجة الصمود السوري بشكل أو بآخر. صحيح المجتمع تعرض لأكبر عملية تضحيات وعملية تدمير والدولة إلى آخره، يعني لكن في المحصلة هناك صمود. إذن المشروع الإسرائيلي سقط، جماعات العنف بدأت تأكل بعضها بعض، وبدأ البعض منها يلجأ إلى الأب الروحي الحقيقي له مثل ما ظهر في هذا التقرير.
أنا بدي أسألكم تحديدا عن تراجع الجماعات المسلحة والجماعات الإسلامية بشكل من الأشكال سواء في مصر.
والله بلاش كلمة إسلامية، هي جماعات متطرفة
الإسلاموية التي
يعني جماعات تحاول أن لأن لا يمكن يكون في مسلم يأكل الأكباد. أكباد المسلمين. طيب. ولا حتى أكباد الكفرة يعني.
أنا بدي أسألكم انطلاقا من هالنقطة، كنتم تحدثتم عن إنه الدور السعودي يعني يعود أو الدور الخليجي ليتطوف بشكل من الأشكال في ظل انكفاء تركي إلى آخره في هذه المنطقة. طيب اليوم ألا يشكل هذا الموضوع صعود الدور السعودي نوع من انحسار الأدوار التركية أو القطرية أو إلى آخره في ظل استنزاف للمحور الإيراني السوري؟ طيب. حزب الله المقاومة ألا يشكل مصلحة من مصالح إسرائيل بهالخصوص؟
شوف إسرائيل طبعا أي خلافات في الصف المقاوم أو حتى في الصف الشعبي العربي تفيد إسرائيل طبعا لا شك، لكن أنا أعتقد أن الحلف الذي تكالب على سوريا وهو حلف سباعي بالمناسبة، مش بس ثلاث دول ولا أربع دول، حلف سباعي من قطر إلى السعودية إلى تركيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل إلى فرنسا، يعني حلف سباعي. هذا الحلف في تقديري هو يوزع الأدوار، لكن هو فوجئ كما قلت لك بمتغيرات لم تكن في حسبانه. المتغير الأخير المهم هنا هو سقوط العمود الفقري لحركته تجاه الشرق الأوسط ذو القشرة الإسلامية أو الشرق الأوسط بلحية، هو سقوط طيار الإسلام السياسي الذي تحالف معه وقال عن شمون بيريز، صديقي شمون بيريز، طيار الإسلام السياسي في القاهرة، سقوط هذا الطيار في القاهرة وبهذه القوة وبظهير شعبي للجيش أربك، وهو متغير مهم جدا، أربك الحسابات والمصالح. فبدأوا يعيدون، اسمح لي، فبدأوا يستخدمون بعض الأوراق الأخرى، منها الورقة السعودية. الاقتراب السعودي من الملف المصري في ذروة الأزمة له أسباب متعددة، منها الخلاف السعودي الإخواني، منها محبة آل سعود لحسني مبارك على المستوى الشخصي، منها يعني خوف من أن تنحو مصر ناحية استقلال القرار الوطني الحقيقي بعيدة عن منظومة الخليج وغيرها، فيحاول أن يستبق بخطوة استباقية لمصر. كل ده ممكن محتمل، لكن ويدعو إلى التفكير إلى أن هنا الموقف السعودي في مصر يقاوم أو يساند عمليات مقاومة جماعات عنف وجماعات إخوانية وغيرها، وفي سوريا يساندها. فما هذا التناقض؟ أنا في تقديري تفسير التناقض هو توزيع أدوار، ثم قبل ذلك وبعد علينا أن ننتظر شهر ستجد أن الخيار المصري هنا مهم جدا، خيار الشعب المصري سيحجم الدور السعودي وسيجعل سقفه منخفضا وليس سقف تسويق للموقف المصري لمساندته في الملف السوري. هذا ما يريده السعودي على وجه الخصوص خدمة للأمريكي والتركي. التركي فيه مشكلة حقيقية لديه في ملف الأكراد وفي ملف الانفجار الشعبي الداخلي، وهو يهزي، يعني أردوغان يهزي في اتجاه الجيش ويهزي، لأن أيضا خلافة الإخوان ممثلة في أردوغان ومرسي، وذلك إحدى الصحف التركية لا تعبير جميل أنه سقط طيب مصر فمتى يسقط موسى مرسي تركيا، يعني بمعنى ان كان في توافق وتنسيق اقتصادي كمان في 100 واحد جمع، 100 خبير اقتصادي ورجل اعمال جمع اردوغان لبناء حلف اقتصادي مع محمد مرسي والاخوان. هذا السقوط جعله يهزي. من بين اشكال الهزيان ان هناك دور اسرائيلي في الانقلاب الذي جرى في مصر، وهو من حيث لا يدري يدين نفسه. هنا كان قاعد مع ليفني وبرنر ليفي وقال انهم اسروا له بهذا، كنت قاعد معهم تعمل ايه يعني؟ يعني اردوغان كان يجلس معهم لنسج المؤامره للمنطقه، وبالتالي هو يدين نفسه من حيث يتلفظ. ثانيا، هو اول من اقام علاقات اقتصاديه مع العدو الصهيوني. تركيا اول من اعترفت في العالم الاسلامي سنه 49 باسرائيل. بتركيا مع مراكز تدريب للطيارين الاسرائيليين لاصطياد المقاومه الفلسطينيه في تركيا في عهد اردوغان، وبالتالي هو اخر من يحق له الحديث عن الوطنيه او عن دور اسرائيل في توجيه جيش او شعب مصري
نوع من الوطنيه الوظيفيه. انا اريد يعني تعليقكم السريع لو امكن. عموس جلعاد في اقل من دقيقه، طبعا عموس جلعاد في نهايه شهر نيسان بالعام 2013 يتحدث، طبعا هو رئيس الطاقم السياسي الامني بوزاره الحرب الاسرائيليه، يتحدث لصحيفه يدعوت احرونوت من انه حتى لو تفككت الدوله السوريه الى اجزاء مختلفه وادى هذا التفكك الى استقرار تنظيم القاعده في هذه الدوله، الى انه ليس بامكان اسرائيل ان تفضل على ذلك بقاء الرئيس السوري بشار الأسد. تعليقكم بأقل من دقيقة.
صحيح، هو يقرأ صح، يعني بشار الأسد عدو بالنسبة لإسرائيل، ولو أنه كان به ذرة من الصداقة مع إسرائيل لما كان كل هذا العدوان الذي جرى على بلده والحرب الحرب العالمية التي شنت على بلده بهذا الشكل وبتلك القوة، لما كان هؤلاء يعالجون في مستشفيات إسرائيل. أنا أعتقد أن إسرائيل لا زالت تعتبره عدو، هي تزداد عداوة كلما زاد هو صمودا ودولته صمودا، تزداد عداوة كلما اكتشف الشعب العربي ومنه الشعب المصري بالمناسبة أن كل ما كان يضحكون عليه بخلال الإعلام الجزيرة وغيرها من الإعلام من أن ما يجري في هذه البلاد ثورات، فوجئوا بأن الإرهاب الذي يمارس علينا في مصر وفي سيناء على وجه الخصوص هو عينه الإرهاب الذي يمارس على الجيش السوري والجيوش العربية في سوريا وفي ليبيا وفي غيرها من البلاد. بالتالي هو العدو يفهم جيدا أنه يهزم تدريجيا والهزائم عليه تتوالى، وبالتالي ما كان يتمناه في سوريا لم يتحقق، وأظنه بإذن الله لن يتحقق.
نعم. يعني الوقت يداهمنا، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام فقرة حوارنا. مدير مركز يافا للدراسات الكاتب والباحث السياسي الدكتور رفعت سيد أحمد، أنا أشكركم جزيل الشكر على هذا الحوار. طبعا سنكون قبل ختام هذه الحلقة مع فقرة بدون تعليق. ماذا في فقرة بدون تعليق لهذا الأسبوع والزميلة رجاء عوض؟
كما في كل حلقة مشاهدينا أنتم على موعد مع فقرة بدون تعليق، وفيها لهذا الأسبوع يسعى كيان الاحتلال إلى منع الفلسطينيين من القيام بأي مبادرة على المستوى الدولي والإقليمي من أجل عدم السماح لهم بأي نوع من أنواع الاستقلال، وحتى ولو كانت هذه المبادرات ذات طابع رياضي.
אוהדי כדורגל פלסטינים אמש בחברון, הדגל העיראקי מונף אל על. פלסטין נגד עיראק, אירוע ספורטיבי, טורניר נוער של ארבע נבחרות ערביות.
הם באים לרשות הפלסטינית ואין שום סכנה לביטחונם של הישראלים.
רג'וב והנסיך אלי, אחיו של מלך ירדן, כינסו מסיבת עיתונאים בעיירה ארם, במהלכה תקפו את ישראל על שהיא משבשת פעילות ספורטיבית. לטענתם, ישראל עקבה את כניסתם של חברי הנהלה ומלווים של הנבחרות הערביות לשטחים ושיבשה בכך טורניר בינלאומי. הנסיך אלי וסגנו של נשיא פיפ"א, ספ בלטר, שביקר כאן לא מכבר בניסיון ליישב משבר לכאורה ספורטיבי בין ישראל לפלסטינים.
סלאם עלייקום.
גם הגופים הבינלאומיים מבינים שיש פה עוד צד למטבע, וצריך לקחת בחשבון שאנחנו כהתאחדות לכדורגל עושים את המיטב כדי לנסות ולסייע, ומצד שני יש גם את הצד השני שלפעמים משתמש בסיטואציה עצמה לפרובוקציה.
אולי אתה עושה שימוש ציני בספורט מסיבות פוליטיות.
חס וחלילה, אני רוצה לאכול ענבים, יתנו לי תנועה חופשית.
בישראל דוחים את הטענות ואומרים פרובוקציה של הפלסטינים שלא נגעו על פי הכללים ולא הגישו בקשות לכניסת נבחרות בזמן כנדרש. אנחנו מזמינים לשטחים ספורטאים מארצות סיכון כמו עיראק.
إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من عين على العدو. شكرا لكم على حسن المتابعة، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل.
في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي مدير مركز يافا للدراسات الدكتور رفعت سيد أحمد. بإمكانكم مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج عين على العدو @manartv.com.lb، ولمن فاته متابعة هذه الحلقة يمكن مشاهدتها من خلال الموقع الإلكتروني لقناة المنار www.almanar.com.lb. حتى موعد آخر، دمتم بحفظ الله وعنايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.